بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره أن العلامة تعرض لإشكال في هذا المقام، وهذا الإشكال يختص بفرض علم المشتري بكون البائع غاصباً. فإذا باع شخص كتاب غيره مثلا غصبا، وكان المشتري يعلم بأن الكتاب ليس ملكا للبائع وأن البائع غاصب، مع أن المشتري يعلم بأن الكتاب مغصوبون وأن البائع غاصبون، مع ذلك المشتري سلم الثمن لهذا البائع الغاصب مع علمه بكونه غاصبان. تسليم المشتري للثمن إلى هذا البائع الغاصب مع العلم بكونه غاصبان، هذا التسليم شاهد على أن البيع وقع بلا ثمن. وبما أن البيع وقع بلا ثمن فهو غير قابل للتصحيح بالإجازة. بيان ذلك يبتني على أمور أربعة تعرض لها الشيخ قدس سره. الأمر الأول أنه في مفروض الكلام، وهو ما إذا كان المشتري عالما بأن البائع غاصبون ومع ذلك دفع إليه الثمن، قال الأعلام لو أن المالك الحقيقي للكتاب رد البيع، قال هذا البيع لا أقبله، هنا حكم الفقهاء بأن المالك الحقيقي لو رد البيع الثمن يكون ملكا لمن؟ للغاصب، ولا يرجع إلى المشتري، مع أن المعاملة هدمت. إذا رد المالك الحقيقي هذه المعاملة وقال هذه المعاملة لا أقبلها نقضتها، المبيع وهو الكتاب يرجع للمالك الحقيقي، لكن الثمن لا يرجع إلى مالكه الأول وهو المشتري، بل يبقى ملكا للغاصب حتى بعد رد المالك الحقيقي للمعاملة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، حكم الفقهاء إذا فرضنا أن هناك إجماعا في المسألة، وإلا فالشيخ يناقش في ذلك، حكم الفقهاء بأن الثمن يبقى ملكا للغاصب حتى بعد رد المالك الحقيقي للمعاملة، الثمن يبقى ملكا للغاصب، حكم الفقهاء بذلك كاشف عن أن المشتري سلط الغاصب على الثمن بنفس هذا البيع، يعني المشتري مع علمه بأن البائع غاصبون ولا يملك المثمان، مع ذلك سلم إليه الثمن، دفع إليه الثمن دفعا خارجيا. هذا التسليط الخارجي من قبل مالك الثمن وهو المشتري للغاصب مع علمه بأن الغاصب لا يستحقه، تسليط المشتري للغاصب على الثمن خارجا مع علم المسلط أن المسلط وهو الغاصب غير مستحق لهذا الثمن لأنه لا يملك المبيع، مع علمه بأنه غير مستحق للثمن مع ذلك سلطه عليه. هذا التسليط جعل الغاصب مالكا للثمن، فالغاصب ملك الثمن بالتسليط، ما ملكه بالمعاملة، معاملة فاسدة، ولكن الغاصب ملك الثمن بنفس التسليط الخارجي لا بالمعاملة. فإذا رد المالك الحقيقي المعاملة ما إلى أثر رد المالك حينئذ، لما المالك الحقيقي لو قال نقضت المعاملة لا أقبلها الكتاب يرجع إليك، خل الكتاب يرجع إليك، الثمن لا يخرج عن ملك الغاصب لأنه ما ملك الثمن بالمعاملة حتى يخرج عن ملكه بانتفاء المعاملة وبانهدام المعاملة، إنما ملك الثمن بالتسليط. فإذا كان قد ملك الثمن بالتسليط بقيت المعاملة أو انتقضت المعاملة لا أثر لذلك، يبقى الثمن ملكا للغاصب المسلط على هذا الثمن. الأمر الثالث أن هذا التسليط مطلق وليس مراعا بعدم الإجازة، يعني تارة المشتري يسلط الغاصب على الثمن تسليطا معلقا، يعني يقول تمت المعاملة بينهما، يقول خذ هذا الثمن ولكن أنت مسلط عليه إذا رد المالك المعاملة، أما إذا ما رد المالك المعاملة فالثمن لمن؟ للمالك. فالمشتري ما سلط الغاصب على الثمن تسليطا مطلقا، إذا لم يسلط المشتري الغاصب على الثمن تسليطا مطلقا وإنما سلطه عليه تسليطا معلقا على عدم الرد، إذن فبالنتيجة لا يكون ملكا للغاصب حتى بعد انهدام المعاملة، إنما يكون الثمن ملكا للغاصب حتى بعد انهدام المعاملة إذا سلطه المشتري عليه تسليطا مطلقا، قال يعني هذه المعاملة صحت أو لم تصح هذا الثمن ملك لك. إذا سلط المشتري الغاصب على الثمن تسليطا مطلقا يعني صحت المعاملة أو فسدت، قبلها المالك أو ردها، حينئذ يكون الثمن ملكا للغاصب سواء صحت المعاملة أم لم تصح. فالمناط والمهم هو التسليط المطلق، يعني الهبة مجانية من قبل شنو؟ من قبل المالك، مالك بل الثمن ألا وهو المشتري. هذا نظير ما يذكره الفقهاء المعاصرون الآن في مسألة البنك، في أنه بل الهواء ها أي من مفاجئ. خب هذا نظير ما يذكره الفقهاء المعاصرون في مسألة البنك، وهو أنه إذا أودع الإنسان أمواله في البنك الأهلي، إذا أودع أمواله في البنك الأهلي لا بشرط الفائدة، ما اشترط الفائدة على البنك، ولكن البنك يدفع إليه الفائدة بعد ذلك. خب، القابض وهو اللي أودع الأموال يعني المودع عندما يقبض الفائدة، ياخذ سكروه شوفه. شلون؟ يا باب الباب مال هذا مال البيت بيت؟ صحيح. دين ما مرة في النجف احنا كنا في بحث السيد الثاني المسجد يسموه مسجد عقد الحمير، المسجد العقد اسمه عقد الحمير، المسجد يسموه مسجد عقد الحمير. هذا المسجد كله مصابيح من هذا الشكل بس متصلة، يعني واحد جنب الثاني هالشكل سايرة طول مسجد عرضه يعني. فهذول المصابيح يدور عليهم الفيران طول الدرس، طول بعد ندرس من الفيران دور على المصابيح الشكل هذا. يوم من الأيام صار مطر قوي زعازع وانطفى الكهرباء، انطفى الكهرباء ما شفنا إلا فريسة الفيران عليها. كل الفيران نزلوا من الاسم هذا مصابيح. صرنا احنا فريسة الفيران. بعض الجماعة بعد ما قعدوا طلعوا الشغلة هذه. فيها كل شيء، عقرب فيها النجاة، حيات عقارب في السراديب، فيها حيات وعقارب فيها السلام. إذن فبالنتيجة إذا أودع الشخص أمواله في البنك الأهلي لا بشرط الفائدة، ثم البنك الأهلي أعطى هذا الشخص الفائدة، هو هذا يقبضها بأي عنوان، وهو ما مستحق للفائدة لأنه الفائدة إنما تعطى على الإيداع، وهو شرعا لا يستحق الفائدة على الإيداع لأن الإيداع قرض والفائدة على القرض فائدة ربوية، فهو لا يستحق الفائدة شرعا، فكيف يقبضها؟ يعالجها بعض الفقهاء المعاصرين منهم السيد السيستاني بأنه لأن البنك يسلط المودع على الفائدة مطلقا، يعني البنك عندما يعطي المودع الفائدة يقول له صحت هذه المعاملة شرعا أو فسدت، احنا ما نبالي بالشرع، نحن نسلطك على الفائدة مطلقا. فالبنك يسلط المودع على الفائدة سواء صحت المعاملة بينهما شرعا أو لم تصح، بما أن التسليط مطلق وغير مراعى بصحة المعاملة شرعا، لذلك إذا قبضه قبض المودع قبض هذه الفائدة تدخل شنو؟ تدخل في ملكه لأنه سلط عليها من قبل البنك تسليطا مطلقا. صحيح المعاملة فاسدة شرعا ولكنه سلط على الفائدة تسليطا مطلقا. إذن ففي المقام نقول إنما يملك الغاصب الثمن سواء رد المالك المعاملة أو قبلها، إنما يملك الثمن إذا شنو؟ إذا سلط عليه من قبل المشتري تسليطا مطلقا، يعني غير مراعا بعدم الرد. خب، هذا الأمر الثالث كما ذكرنا. الأمر الرابع الذي تبتني عليه المسألة أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة يعني ما في ملك قبلها، المعاملة التي حصلت قبل الإجازة لم تؤثر شنو؟ في الملك. المؤثر في الملك هو نفس الإجازة، فالإجازة ناقلة، يعني لا ملك قبلها أصلاً، الملك إنما يحدث بنفس الإجازة لا بالعقد لا بالمعاملة. بناء على أن الإجازة ناقلة، الغاصب باع المثمن الذي غصبه لشخص، الشخص ذاك مع أنه يعلم بأن هذا البيع بيع غصبي وأن الغاصب لا يملك المثمن، مع ذلك شنو؟ سلطه على الثمن مع علمه بأنه لا يستحق. هنا في هذا الفرض المعاملة ما أثرت، لأنه بعد ما صارت إجازة، فالمعاملة لم تؤثر تمليكا أصلا. فما الذي أثر؟ التسليط، لأن التسليط أمر لا يبتني على المعاملة. المشتري سلط الغاصب على الثمن تسليطا مطلقا، ونتيجة هذا التسليط المطلق أن الغاصب ملك الثمن، فالغاصب ملك الثمن قبل أن تؤثر المعاملة، قبل أن تفيد المعاملة أي شيء، الغاصب ملك الثمن بنفس التسليط. خب، إذا جاء جنابه المالك الأصلي قال أجزت المعاملة، يا معاملة أجزت معاملة بلا ثمن، أجزت بيعا بلا ثمن، لما؟ لأن الثمن الذي جعل بإزاء المبيع ملكه الغاصب بالتسليط، بما أنه ملكه الغاصب بالتسليط لا بالمعاملة، فبالنتيجة صار المبيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن ليس ببيع كي يقبل لحوق الإجازة. فالإجازة من قبل المالك بعدين لا أثر لها، لا تنفع في تصحيح المعاملة. لما؟ لأن المفروض أن البيع الذي وقع وقع بلا ثمن، حيث أن الثمن الذي جعل بإزاء المبيع ملكه الغاصب بالتسليط، بما أنه ملكه الغاصب بالتسليط بقي المبيع بلا ثمن، بقي البيع بلا ثمن، البيع بلا ثمن ليس ببيع، وما ليس ببيع لا يقبل شنو؟ التصحيح بالإجازة. هذا إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة، يعني ماكو تأثير قبلها. أما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة مو ناقلة، يعني الإجازة تكشف عن حصول الملك من حين العقد، يعني شنو؟ يعني قبل التسليط، لأن التسليط متأخرا عن العقد. أولا يتم العقد بين البائع الغاصب وبين المشتري، بعد تمامية العقد يقوم المشتري بتسليم الثمن للغاصب. إذن فالعقد سابق زمنا ورتبة على تسليط المشتري للثمن، على تسليط المشتري للغاصب على الثمن، العقد سابق على التسليط. بما أن العقد سابق على التسليط، المالك يقول ماذا؟ المالك الأصلي يقول أجزت المعاملة. يعني شنو أجزت المعاملة؟ يعني أثرت المعاملة في حصول الملك قبل أن يؤثر التسليط في حصول الملك، لأن المعاملة سابقة على التسليط زمانا. فدخل الثمن، يا ثمن، فدخل الثمن الذي دفعه المشتري للغاصب، دخل الثمن بنفس المعاملة في ملك من؟ في ملك المالك الأصلي الذي هو يملك المثمن، قبل أن يدخل في ملك الغاصب بالتسليم، بناء على أن الإجازة كاشفة. دخل الثمن في ملك المالك الأصلي قبل أن تقع عملية التسليط، بل يكون التسليط تسليطا على مال الغير لا على مال النفس. يعني المشتري عندما يسلط الغاصب يقول له يا أيها الغاصب صحت المعاملة وما صحت، هذا الثمن ملكا لك، بعدين إذا يجيز المالك ينكشف ماذا؟ ينكشف أنه سلطه على ملك غيره، ما سلطه على ملك نفسه، لأن الثمن ملك للمالك الأصلي وليس ملكا للمشتري كي يسلط الغاصب عليه. فتسليط الغاصب على الثمن تسليط على مال الغير، فلا أثر له ولا قيمة له، لأن الثمن ملك لمن؟ ملك للمالك الأصلي وهو مالك المثمن. نعم لو رد المعاملة، المالك الأصلي ما أجازها ردها، إذا ردها انكشف شنو؟ كشف أن هذا الثمن من أول الأمر ملك للمشتري، فتسليط الغاصب كان تسليطا على مال نفسه لا على مال غيره. فظهر أن الإشكال وهو أن البيع الواقع بيع بلا ثمن فلا يقبل التصحيح بالإجازة، هذا الإشكال من قبل العلامة قدس سره يبتني على الأمور الأربعة التي ذكرناها. إذا تمت هذه الأمور الأربعة تم هذا الإشكال. ولكن الشيخ قدس سره ينقض على المقدمة الثانية، على الأمر الثاني. شنو الأمر الثاني؟ الأمر الثاني أن المشتري سلط الغاصب على الثمن. الشيخ هنا يضرب سهمه، المشتري سلط الغاصب على الثمن بما هو، لو بما هو مالك للمثمن. رجعنا للحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. صحيح نحن نعترف بأن المشتري سلط الغاصب على الثمن، لكن ما سلط الغاصب على الثمن من حيث هو شخص كي يكون مالكا للثمن حتى بعد رد المعاملة، حتى بعد انهدام المعاملة، لا، إنما سلط المشتري الغاصب على الثمن من حيث كونه مالكان، إذ المفروض أن الغاصب إنما تصدى للمعاملة بعد البناء على كونه مالكان، والمشتري إنما تعامل معه وهو يعلم بأنه غاصب، إنما تعامل معه لأنه بان على كونه مالكان، فما سلطه على الثمن مطلقا، سلطه على الثمن من حيث كونه مالكا. وقلنا بأن التسليط المسند لشخص من حيثية معينة مسند لتلك الحيثية واقعان لا إلى المتحيث بها كما شرحنا في تلك الليلة. إذن فبالنتيجة التسليط للثمن لمن؟ للمالك الحقيقي لا للغاصب، إنما سلط الغاصب على الثمن من حيث كونه مالكا، يعني إنما سلط على الثمن من هو مالك في الواقع، فإذا تبين أن المالك في الواقع هو المالك الأصلي كان الثمن ملكا له بهذا التسليط وليس ملكا للغاصب، فلا يرد هذا الإشكال وهو كون البيع بيعا بلا ثمن.
شلون؟
مو يملكه، يسلطه بما هو مالك.
هل
وتنزل مع الباع وقال مع حتى لو قلت انك مالك ادعانا نعطيك بما انك مالك.
بلي، فاذا هو يسلط المالك واقعا، وانما طبق المالك على الغاصب لبناء الغاصب على ذلك، فهو تسليطه واقعا ولبا لمن؟ للمالك الحقيقي. طبق عنوان المالك على الغاصب لان الغاصب بان على كونه مالكا. نعم.
بناء مثلا تحويل الثمن الى المالك الحقيقي والاشتباه في تطبيقه.
ليس اشتباها في التطبيق، تطبيق اقتراحي وليس اشتباها في التطبيق. مثل ما الغاصب يدري أن أنا مو مالك الكتاب لكن أقترح أنني مالكه، هذا نفس الشيء. المشتري يعلم بأنه غاصب لكن يقترح أنه مالك حتى تمشي أموره. قاصد لحيثية المالكية شنو؟ كيف لا ولذلك هذا مؤكد وليس مانع. لذلك لأنه يعلم بأنه ليس مالكا فما سلطه على الثمن من حيث وسلطه على الثمن من حيث المالكية، فهذا مؤكد إلى أن التسليط لبا وواقعا هو للمالك وليس شنو وليس للغاصب. شنو مظاهر بعض؟
خوب. فكيف يتوجه بأنه يقصد المال الحيثية التقييدية؟ كيف يتوجه ذلك؟ مع علم بأن هذا لا يملكه
لتنفيذ معاملاته بعد. الآن هذا البيوع التي قاعد تجري في العالم وكثير منها مع الغاصب، كثير منها الآن الناس في بلادنا يتعاملون مع البنوك وهم يعلمون شرعا أنهم لا يملكون ومع ذلك مشوا المعاملات، مشوها من أي باب؟ كيف يمشوا هذه المعاملة وهم يعلمون بأنهم لا يملكون؟ يمشوها من أي باب؟ لا مو مجهول مال، أنا ما أتكلم عن البنك الحكومي، أنا أتكلم على المعاملات الربوية. المعاملات الربوية التي تجري وهم يعلمون بأن هذه الفوائد الربوية لا يملكونها، كيف يمشوها؟ مشوها، خلت تمشي أمورنا. أنا أقصد من هو مالك خلت تروح إلى هذا. يقول الشارع واحد والبيع واحد، هذا واحد اشترى بيت سيد محمد تقي الخوي الله يرحمه، سيد محمد تقي الخوي في العراق ما يسجلوا باسم الإيراني البيت، فسيد محمد تقي الخوي كان مسجل بيته باسم سيد محمد باقر الحكيم الله يرحمه. سيد محمد باقر الحكيم لما طلع من النجف، طلع من العراق، صادر كل أملاكه، من جملتها بيت سيد محمد تقي الخوي صادره. فهذا هم من يصادروا البيت يشمعوه، حطوا عليه شمع على الباب، بعد ما حد يقدر لا أحد يدخل ولا أحد يفتح. وبعدين الأمن يبيع البيت في المزاد، صيحوا عليه يجي واحد يشتري. فخب بعد سيد محمد تقي قاعد بره ويا عائلة راحوا مكان ثاني، البيت مشمع ما حد يقدر يقرب منه. جار سيد محمد تقي على قولة العراقيين اللح، يعني الجار اللي جنب الجدار بالجدار، جار اللح، قال لسيد محمد تقي لا تدير بال، أنا أشتري فأعطيك إياه. قال له زين حجي. وهذا الجار عن حساب من المتدينين وصلوا في الصف الأول عند السيد الخوي، راح للمزاد، المزاد هذا يقول 10، هذا يقول 12، ذاك الوقت طبعا 10,000 دينار لها وزن 12 كذا. المهم اشترى هذا الجار، اشترى زين، سبوع سبوعين شهر شهرين ما سلم البيت. ايه محمد تقي خجلان منه، شافه مرة كذا قدام جماعة قال له حجي البيت ضار اشتريته؟ قال ايه. قال شو ما صار شيء؟ ايه. قال مو اشتريته انا؟ قال له ادري اشتريته، خب البيت ملكي وانت قلت. ايه. قال شلون ملكك؟ انا مشتريه. قال لا أدري، مو أنت اشتريته على أساس أنه ملكي يعني تخلصه وترجعه. قال شلون؟ قال مو شرعا حجي أنت ما تملك البيت. قال ها، الشرع واحد والبيع واحد. الشرع واحد والبيع واحد، يعني يقول لا أصلا ماكو مانع، يعني أنا ما أملك البيت شرعا لكن أملكه بالبيع. يعني ماكو ملازمة. الناس هالشكل تمشي امورها، شنو فيه؟ خوب اقرا العباره. وين هذه العباره؟
نعم
بلي. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك. سبق من الشيخ أنه قال أن الوجه الثاني الذي أفيد من أنه لا تتوقف المعاوضة على الملك، كان الوجه الثاني هو أن المعاوضة لا تتوقف على الملك، فيصح أن يقول المالك مالك الكتاب يقول بع هذا الكتاب لنفسك، مسبق هذا الوجه المعاوضة لا تتوقف على الملك، فيصح من مالك الكتاب أن يقول لشخص بع الكتاب لنفسك. الشيخ أشكل على ذلك، قال هذا خلاف المعاوضة الحقيقية، هذا أمر غير معقول خلاف المعاوضة الحقيقية. الآن يستدرك إذا هذا خلاف المعاوضة الحقيقية، شلون الفقهاء في مسألة تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب؟ يعني المشتري يعلم بأن البائع شنو؟ غاصب. المشتري إذا علم بأن البائع غاصب ودفع الثمن لمن؟ للبائع. المشتري يعلم بأن البائع غاصب ودفع الثمن للبائع، وقام البائع الغاصب اشترى بالثمن شيئا آخر، يقول الفقهاء يملكه مع أنه غاصب في البيع الأول. هذا معنى تتبع العقود، يعني عقود متتالية. الغاصب في البيع الأول غصب الكتاب وضاعه على زيد، زيد سلم إلى ثمن، والمفروض أن الثمن شنو؟ ما يملكه بعد، يملكه المالك الأصلي. هذا المشتري الغاصب اشترى بالثمن شيئا، يقول ما اشتراه يكون ملكا للغاصب مع أن الثمن لم يكن ملكا له، فكيف يكون العين المشترات بهذا الثمن شنو؟ ملكا له. إذن ما ذكرته يا شيخنا الأنصاري من أن هذا خلف مقتضى المعاوضة، كيف أفتى به الفقهاء في هذه المسألة؟ الثمن ليس ملكا للغاصب، والعين المشترات بهذا الثمن ملك له، وهذا خلف مقتضى المعاوضة، ومع ذلك أفتى به الفقهاء. يريد الشيخ يعالج فتوى الفقهاء في هذا المورد. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغاصب أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، هو ما يملك الثمن لأن هذا الثمن نتيجة المعاملة على مبيع مغصوب، هو مسلط على الثمن وإن لم يملكه. ايش معنى مسلط على الثمن؟ يعني إذا اشترى به شيئا ملكه، هذا معنى مسلط على الثمن، إذا اشترى به شيئا ملكه. كيف يكون مسلطا على الثمن زين وهو لا يملكه؟ هذا خلف مقتضى المعاوضة. يعني كأن هذا إشكال على الشيخ، يعني الشيخ يتعرض لهذا الإشكال حتى يجيب عنه. وظاهر هذا يعني هذه الفتوى إمكان أن لا يملك الإنسان الثمن لكن يملك المثمن المشترى بهذا الثمن، إلا أن يحمل ذلك. هذا الجواب عن الإشكال حتى لا ينافي ما ذكره أولا من أنه خلف مقتضى المعاوضة، إلا أن يحمل ذلك منهم يعني من قبل الفقهاء الذين أفتوا على التزام، يعني هم يلتزمون تملك البائع الغاصب للمثمن مطلقا كما نسبه الفخر إلى الأصحاب. يعني نعم مالي تملكه للثمن، هذا هنا اشتباه في اللي عندي. إلا أن يحمل ذلك منهم يعني من قبل الفقهاء المفتين على التزام، الالتزام من قبل الفقهاء يعني هذا الالتزام يرجع للفقهاء، على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني أن الغاصب تملك الثمن بالمعاملة الأولى مو بالمعاملة الثانية، مو هو باع المثمن فضولا وأعطي الثمن، ملك الثمن بهذه المعاملة قبل ما يجري المعاملة الثانية على الثمن، هذا معنى مطلقا ملكه بالمعاملة الأولى. كيف ملكه بالمعاملة الأولى؟ بإجازة المالك الأصلي. يعني المالك الأصلي عندما أجاز المعاملة قال له مو الثمن إلي، وهبته لك. معنى إجازة المعاملة الأولى هبة الثمن لمن؟ للغاصب. فإذا صار الثمن ملكا له طبيعي سيملك المثمن الذي يشتري به، هذا معنى مطلقا يعني بالمعاملة الأولى. أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا للشراء، ما ملكه بالمعاملة الأولى ملكه بالمعاملة الثانية. يعني المجيز أجاز المعاملة الثانية ما أجاز المعاملة الأولى، قال مو الثمن صار ملكي، الثمن صار ملكي، ملكتك إياه بالمعاملة الثانية. يعني إذا أجريت معاملة على ملكي فبإجرائك المعاملة على ملكي يكون ملكا لك، صار معلوم. فهو إما يملكه إياه بالمعاملة الأولى ويملكه إياه بالمعاملة الثانية. التزام من؟
يلتزم بأن يملك،
ما إلى أثر ملك ولا ما ملك، هذا مو تمليك شرعي، التزام المشتري ليس تمليكا شرعيا. احنا قاعدين نتكلم في تحليل الوجه الشرعي لذلك. ثم التزام التملك، ما قال التزام التمليك حتى نرجعه للمشتري.
يعني المشتري يلتزم بأن البائع يتملك
التزامه لا أثر له،
يعني هو
التزام بالتمليك. الإنسان إنما يلتزم بأفعاله ما يلتزم بأفعال غيره. وكيف كان الشيخ يقول بعد ما نخلق نشوف هذا الوجه صحيح ولا مو صحيح، فالأولى في التفصي عن الإشكال الأصلي. الآن يرجع للإشكال الأولي، وهو من اشترى لنفسه بمال الغير. الجواب عن الإشكال الأول وهو من اشترى لنفسه بمال الغير شنو؟ زين، هو مسألة الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. نعم، هي المشتري، كلامنا في المشتري. لا، لا، في الإشكال الأول وهو إشكال ما إذا اشترى لنفسه بمال الغير، كان الإشكال الأساسي هذا، مو في البيع لنفسه، في الشراء لنفسه بمال الغير. الإشكال ذكر في البيع لنفسه، ولكن الجواب شنو؟ ذكره الشيخ في الشراء لنفسه. الإشكال في البيع لنفسه ولكن الجواب ذكره الشيخ، جواب الحيثية التقييدية فيما إذا شنو؟ فيما إذا اشترى لنفسه، ذكره في هذا المورد. بما ذكرنا في البيع لنفسه، بما ذكرنا في مسألة ما إذا اشترى لنفسه، حيث صححنا بالحيثية التقييدية. الشيخ عبر هنا بالأولى، يعني ما نقض أجوبتهم، إنما قال الأولى في الجواب الذي يشمل سائر الموارد هو حمل التمليك للفضولي، حمل التمليك للفضولي بما هو من حيث، عفوا، من حيث كونه مالكان، يعني التمليك للحيثية في الواقع اعتبره هو الأولى في الجواب. نعم، ثم إن مما ذكرنا، شنو اللي ذكرنا؟ من أن نسبة ملك العوض حقيقة لمالك المعوض، يعني مقتضى المعاوضة أن من يملك العوض هو من كان يملك المعوض، لكنه يعني العوض بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للمعوض منسوب إليه. يعني في الواقع أن من يملك العوض هو من يملك المعوض، ولكن إنما نسب العوض للغاصب مع أنه لا يملك المعوض، لأنه شنو؟ بنى على مالكيته للمعوض. صار واضح العبارة؟ بلي؟ ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض في الواقع حقيقة إنما هو لمن؟ لمالك المعوض، يعني من ملك المعوض ملك العوض، لكنه يعود الضمير شنو؟ للنسبة، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب لمن؟ للمعوض، منسوب إليه العوض، يعني إنما نسب إليه العوض لأنه بنى على مالكيته للمعوض. صار معلوم العبارة؟ لأنه بنى على أن الكتاب إليه نسب الثمن إليه، وإلا هو الواقع النسبة لمن؟ للمالك الحقيقي. هذا اللي يريد يقول الشيخ. مما ذكرنا يظهر إشكال جديد، مما ذكرنا هذا يظهر إشكال جديد، وهو إشكال العلامة اللي احنا شرحناه، قلنا مبني على أمور أربعة. يظهر اندفاع إشكال آخر طرحه العلامة في صحة البيع لنفسه، مختص هذا الإشكال بصورة علم المشتري الأصيل بأن البائع غاصبون، وهو يعني الإشكال أن المشتري الأصيل إذا كان عالمان بكون البائع لنفسه غاصبان، فقد حكم الأصحاب هنا على ما حكي عنه شيخ سيأتي مناقشته، بأن المالك لو رد هذه المعاملة فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، ما يقدر المشتري طالب البائع بالثمن، معنى المعاملة ردت. ليش؟ لأنه سلطه على الثمن، ما أنه سلطه على الثمن ملك البائع الثمن، إذا ملك البائع الثمن بالتسليط صحت المعاملة ولا ما صحت؟ ما إلى حق المشتري يرجع ويطالب شنو؟ بالثمن. فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، وهذا كاشف عن أي شيء؟ عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، لأن لو تحققت معاوضة لكان انهدامها موجبا لرجوع الثمن إلى ملك مالكه الأول وهو المشتري. أما المعاوضة تحققت ومع ذلك إذا ردت يبقى الثمن ملكا للغاصب، هذا لا يجتمعان. إذن بقاء الثمن ملكا للغاصب كاشف عن أن المعاوضة ما تحققت أصلا، ولذلك لو تبين بطلانها الثمن يبقى ملكا للغاصب، لأن هي أساسا ما تحققت. وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، وإلا لو تحققت لكان ردها من قبل المالك الأصلي موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه، مو أنه يبقى الثمن ملكا للغاصب. صار معلوم؟ وحينئذ فإذا أجاز المالك، ما رد أجاز، لم يملك الثمن، المالك ما يملك الثمن مع أنه أجاز المعاملة لسبق اختصاص الغاصب به، لأن الغاصب ملكه بنفس التسليط بعد طار على المالك الآن، فيكون البيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن ليس ببيع فلا يقبل الإجازة. ولعل هذا هو الوجه في إشكال العلامة في التذكرة، حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضول مع جهل المشتري، يعني استشكل في صورة الجهل واستشكل في صورة العلم، بعد الإشكال في صحة بيع الفضول مع جهل المشتري قال العلامة إن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكال، لأنه مع علم المشتري يكون البيع بلا ثمن فيكون الإشكال فيه أكبر. أقول هذا الإشكال من قبل العلامة يبتني على أمور: أولا، بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن إذا رد المالك المعاملة، المالك إذا يرد المعاملة المشتري ما إلى حق يسترد الثمن، إذا سلمنا بهذه الفتوى تكون هذه الفتوى كاشفة عن أن التسليط ملك الغاصب للثمن، وإلا إذا هذه الفتوى ما تمت إحنا هم مرتاحين. بعد تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن إذا رد المالك المعاملة، زين وبقائه يعني بقاء الثمن على ملك الغاصب. زين الأمر الثاني وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم يعني الوجه في حكمهم بأن الثمن يبقى على ملك الغاصب الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط يعني أن المشتري سلطه على الثمن تسليطا مطلقا قال لصحة المعاملة وفسدت الشرع واحد والبيع واحد أنا أسلطك على الثمن هذه المعاملة صحت بنظر الشارع ولا الجهنم هو مطلق التسليط على تقديري الرد والإجازة لا التسليط المراعى بعدم الإجازة أما لو قال لا أنا أسلطك إذا ما أجاز إن أجاز فالثمن له إذا ما أجاز بعدين أفكر يعني أن أعطيك شنو هذا الثمن وهذا ليس تسليطا مطلقا حينئذ لازم ليس تسليطا مطلقا لو أن المالك رد يرجع الثمن لملك المشتري لأنه لم يسلطه عليه مطلقا إنما يتوجه هذا الأمرين يجي الأمر الثاني إنما يتوجه هذا الإشكال بناء على أن الإجازة شنو ناقلة بناء على القول بالناقل فقبل الإجازة ما أكو أي ملك حيث إن تسليط المشتري للبائع الغاصب حينئذ على الثمن قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع بإجازته لأن التسليط سبق الإجازة بما أن التسليط سبق الإجازة دخل الثمن في ملك الغاصب قبل الإجازة فلا يبقى حينئذ مورد للإجازة لأن البيع بلا ثمنين وأما لو قلنا بأن الإجازة كاشفة كاشفة يعني مي غامقة دورت كاشف لون كاشف مغامق وأما على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا ليش لأن الرد يعني سواء في صورة الرد أو في صورة الإجازة لأن الرد يكشف عن كون تسليط المشتري للغاصب على الثمن تسليطا له يعني للغاصب على مال نفسه يعني المشتري سلط الغاصب على مال نفسه باعتبار شنو باعتبار أن المعاملة من حينها ما أثرت شيء فالمشتري سلط الغاصب على مال نفسه وهذا واضح في صورة الرد كلام في صورة الإجازة والإجازة إذا حصلت فهي كاشفة عن كونه عن كون من يعني المشتري أو تسليط المشتري عفوا عن كونه يعني عن كون تسليط المشتري تسليما له يعني تسليما للغاصب عندي تسليما أنا صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما له يعني للغاصب على ما يملكه غيره لأن هذا مو ملك المشتري صار ملك لمن للمالك الأصلي بالعقد السابق على التسليط ثمن دخل في ملك المالك الأصلي بنفس العقد والتسليط متأخر عن العقد فيكون التسليط على ملك الغير لا على ملك النفس السابق على التسليط التسليط الحاصل بشنو بالإقباض الخارجي ولذا هذه ولذا هذه آخر ضربة في هذا الإشكال يقول هذا الإشكال كله يبتني على إذا سلطه ثمن. لو ما أعطاه الثمن يعني جرت المعاملة الفضولية بين البائع الغاصب والمشتري لكن المشتري ما سلم الثمن بعد ما إلى معنى يشكل العلامة لأنه إنما يكون البيع بلا ثمن لو حصل تسليط خارجي أما إذا ما حصل تسليط خارجي ما أقول إشكال انتفى ولذا لو لم يقبضه الثمن يعني لو لم يقبض المشتري الغاصب الثمن إلى أن أجاز مالك المعاملة أو رد المعاملة لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو من يد المالك لأنه ليس ملكا له وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك فانتظر المهم أن الضربة اللي ضربها الشيخ هذا الإشكال هي في أن التسليط لو وقع خارجا فإنما هو تسليط للغاصب على الثمن لا من حيث شخصه بل من حيث كونه مالكا، فيكون التسليط تسليطا للمالك الحقيقي. والحمد لله.
تسليط المشتري يعني للبائع لا يكون إلا خارجا، يعني
كشلون يصير بعد
داخل لو سلطه مثلا بهذه المعاملة وقال انه